خلط فخلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتخلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين الأمرين إلا من ناحية الشكلية، ذلك لأن النص المنسوخ عادة لا يحمل في طواياه إلا حكما واحدا، بينما النص المخصص يحمل في طواياه عديدا من الأحكام والأجزاء، فيأتي الحديث وينسخ جزءا منه. هذا الجزء المنسوخ من النص العام في القرآن يساوي النص المنسوخ برمته من القرآن بحديث، لأنه لا يحمل إلا حكما واحدا. فإذا الاعتراف، وهذا لابد منه، بأن الحديث يخصص القرآن يلزمهم أن يقولوا أيضا بأن الحديث ينسخ القرآن، لأن التخصيص هو نسخ. تفضل.
كنا نحفظ أمثلة نسخ السنة لا وصية لوارث كحديث ينسخ.
نعم. هذا أنه لا فرق بين التخصيص وبين النسخ من حيث توهم أن القرآن لا يجوز أن ينسخ بالحديث، لأن الحديث أقل ثبوتا. فما الذي جوز التخصيص وهو أيضا أقل ثبوتا؟ فما يقال عن هذا يقال عن ذا. أما الآن ما يحضرني، وأنا في بعض الأبحاث كأني كنت أذكر أنه في مثال مما نسخت السنة القرآن، لعله قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا أمامه على الركب، قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالحج فحججنا، وبالزكاة، أما أن يؤاخذنا الله عز وجل بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به. وقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فأخذوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآية. فقال عليه السلام في جملة ما قال بما يتعلق بهذه الآية إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذا نسخ، ما لم يتكلم الإنسان لا يؤاخذ بما في نفسه. والآية صريحة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فجاء الحديث ليقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وهذا من فضل الله عز وجل على عباد المؤمنين أن رفع عنهم المؤاخذة عن حديث النفس وقال ما تتحدث النفس بأشياء وأشياء ربنا عز وجل يمحوها ولا يؤاخذ صاحبها بها. نعم.
النسخ هنا هو الآية أم الحديث؟
كيف؟
النسخ في
الحديث.
الآية لا يدل
الله نفسه. لا، هو لو شاء الله أن يؤاخذ الناس بما سبق في الآية الأولى أخذهم بها. الحديث هو اللي بين ووضح الآية ما فيها هذا التوضيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هو اكتساب القلب، اكتساب الشيء القلبي كسب أيضا. معلوم. ولذلك أهل العلم ومنهم بخاصة ابن تيمية يقول العمل عملان، عمل قلبي وعمل جوارحي. وهو حينما يقول هذا يفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي منها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، ففسر هذا بأنه العمل القلبي هكذا. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يستقبل شقيقه تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟
هل يجوز أن يستقبل
شقيقه تارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟
هذه مسألة تختلف. إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني أيس منه يائس منه فينبغي ان لا يستقبله. اما ان كان يرجو ان يهتدي بسبب متابعه اخيه له بالتذكير والنصيحه فاولى الا يقاطعه. فالمساله اذا تختلف من انسان الى اخر. فان كنت قد يائست منه فاعلن العداء له وقاطعته لعله يرجع الى الله عز وجل ويتوب، والا فاستقباله وتذكيره ونصحه يكون اولى واولى. نعم.
مسبوقا في الصلاه حضر المسجد اثناء التشهد والصلاه الابراهيميه اثناء نهوض الامام تكلمه الله اكبر ظن هذا في المسبوق هذا الامام تلف بالتهوي، بقي هذا المسبوق ساجدا والامام طبعا رفع، ثم ظن المصلي هذا انه ما زال هذه المصلين في السجود اكملوا قراءه الفاتحه واثناء الركوع الله اكبر هنالك يعني نهض وانسحب
من المصلين هون في ركنين فاتح، الركن الاول انه هو ركن الثاني قراءة الفاتحة. هل سجد السهو على الركعة الأخيرة؟ بدنا نشوف كلمة القصة الطريفة هذه. الرجل لما تنبه لخطائه وقف قائما،
وقف قائما
ثم ركع
ولحق الإمام أثناء الركوع.
لحق الإمام أثناء الركوع، لكن المهم ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم ركع
بقي ساجدا.
فهمت يا أبي؟ أقول بقي ساجدا ما شاء الله حتى ختم الفاتحة الإمام، لكن أنا أسأل لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق، لما رفع رأسه من سجوده الطويل قام إلى القيام أم إلى الركوع؟ فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية، أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاته باطلة. واضح الجواب؟
ما يتعلق بالصلاة؟
مشان التكبير طبعا كذا بالنسبة للوقوف
قبل الركوع؟
القيام.
القيام؟ شلون؟ مشان طبعا التكبير؟
مو مشان التكبير، مشان القيام، القيام هو الأفضل. لو فرضنا قام ما كبر. فهو ترك واجبا، وهو إن فعل ذلك كان آثما. لكن المهم أن الصلاة تصح بأن يعني أن يقف ولو قليلا. تكبير ما هو ركن، القيام هو ركن. فترك التكبير إثم، أما ترك القيام إبطال الصلاة. فلابد في هذه الحالة، لابد في هذه الحالة من أن يجمع بين القيام ثم الركوع.
نعم. يسأل ركعة فقط، يعني يريد ركعة.
لا والله
ركعة.
لا ما هي الصلاة مقول أن الصلاة صحيحة، بس عفوا يعيد ركعة هو باعتبار مسبوق،
باعتبار أنه ما قام إلا إلى الركوع، يعني قام إلى الركوع، يعني
صلاة إضافة إلى ركعة واحدة. أنت عم تصور أنه إذا ما قام؟
أي نعم.
لا بطل الصلاة
كلها.
أي نعم.
كمان متعلق بالصلاة في التشهد الأخير أو في التشهد، في تشهد الجمعة، رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من صلاة الجمعة، فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟
أفضل من بعض أخوان شغلون يعني الانتظار. نعم. ايش في
الصلاة نفسها يستطيع الآن في الصلاة ضابرة ضابرة كلها،
يعني يخرج من الصلاة ثم يلتحق في الصلاة مرة أخرى من جديد؟
اي نعم. نعم.
في التشهد، في التشهد ركعتي الجمعة، رجل في التشهد أثناء التشهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد وانتهى الإمام من الصلاة، ماذا يفعل هو الآن؟
هو شارك الإمام
الخطبة و...
يعني من أول الصلاة،
من أول الصلاة
فأحدث
وفأحدث.
وأنا في العلماء قولين، أنا ما أكرس كثيرا ما تريد من هذا السؤال، ومدفل إسرائيل هذا يبني أم يستأنف؟ في قول يقول يبني على ما مضى فبيكمل على هذا القول، بيكمل جمعة رخيص. على قول من يقول يستأني في الصلاة فهو لا بد من يصلي الظهر.
أنا فرحت إن الآن فتح جديد بالسؤال، وقدر أن يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر،
هذا بعد يومه.
أنت كملت يعني جوابك كان على البناء.
لا أنا عم أقول في قولين، قول يبني وقول يستأنف.
يستأنف نعم.
إذا بنى يكمل جمعة، إذا استأنف يستأنف ظهره. ماذا قلته؟
كيف يكمل جمعة؟ يعني صلي التشهد؟
طبعا يكمل. وين وصل؟ يكمل.
يعني يأتي، يأتي من ال...
وين أحدث هناك يكمل. هذا معنى البناء.
من المتوضع الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى
لا في استئناف، هذا اسمه استئناف، يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا،
كأن شيئا لم يكن.
سؤال الله، أنا ما أقول إن فعلتم لصلاة العشاء في المسجد أدوا النفاق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
لميها ما بدنا نشوفها.
أشهد أن لا إله إلا
الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الله يهديك يا محمد. الله يهديك يا محمد.
الله
يهديك يا
محمد.
أبو معاذ، أبو معاذ صحي، الانحراف على اليمين، أنا بظن الانحراف على اليسار،
على اليسار،
وين أبو معاذ؟
نعم نعم.
مشلوم
هذا رافقت في غروب الشمس فكنت أخذ علمي من حاجة
لا أخي غروب الشمس يبدو صراحة غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارك والمغارب هلا الشمس تغرب من هنا في الشتاء تغرب من هنا فهل أنت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا هذا مو
عبره
بدك تشوف زوال الشمس في الظهر يعني ومع معرفة نوع الشيء من علم الفلك ومعرفة الدرجات الكرة الأرضية بمعنى إذا كانت القاعدة هي العمود هذا يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هنيك
أي نعم
فبدو يعرف قديش منحرف هو عن الكعبة كم درجة وغدرتين نحن هلا إذا أخذنا خطوط اللي يسموها خطوط الطول خط الطول ما بيجي معنا تماما من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا على بلدنا وعلى مكة فنحن مكة لابد ننحرف يسارا شوي بمعنى إذا كان هذا العمود هي الكعبة فنحن موقعنا هنا حينئذ بدنا ننحرف فيه يعني بيكون هون بنحرفه هيك وهكذا انا بقى اللي بعرفه بالنسبه لوضع داري دار اخونا ابو عبد الله من بين المنحرف يسارا
بين اخونا عوض كذلك
انا استغربت المسائل لما سمينا مريض لما قلت لك في انحراف تلاقي نعم يمينا فقلت في نفسي اهل الدار ادرى بها لكن الراجل نفسه لا يمكن
على الساسفه
اذا انا على حاله
المتلكه
يلا شوف والانحراف على اليسار ما تكون على طريق مكانك راوي الصف كله بده ينحرف يبون المقدس يبون يحطونه قدام
يحطون هذا قدام يا
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربما إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
سألناك سابقا بخصوص المسجد الذي بني على أرض كانت فيها مقبرة، ويدعي البعض أن هذا المسجد لم يقع على مقبرة، كان لا يوجد في هذا مكان المسجد قبور، ولكن هذا المسجد يوجد حوله قبور، أولا طبعا أمامه على القبلة ومن ثم على أجنابه. وقال البعض من الإخوة بأنه يجوز الصلاة في هذا المسجد ولا مانع لهذا، ولكن سألناه ما حجتك في ذلك؟ قال قد يكون يوجد قبور تحت هذا المسجد الموجودين نحن فيه، أو في أي مكان، فما ردكم على ذلك؟
أقول وبالله التوفيق، أولا يجب أن نعرف حكم المساجد المبنية على القبور، والجواب مفصل جدا في كتاب لي خاص بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وخلاصة ذلك أن المسجد المبني على القبور فيما يغلب على الظن فلا تجوز الصلاة فيه، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ولا شك أنه يجب التفريق بين مسجد بني على مقبرة معروف ولو بغلبة الظن أنها كانت تلك الأرض مقبرة ثم أقيم المسجد عليها، ثم ليس من الضروري أن تكون القبور أو أن يكون القبر في هذا المسجد ظاهرا شاخصا إذا ما كانت القبور هناك حقيقة في الأرض، فلا يجوز إقامة المسجد على المقبرة إطلاقا سواء كانت القبور شاخصة بارزة أو لم تكن كذلك. أما أن يقال أي مسجد بني على أرض فيمكن أن تكون تلك الأرض أصلها مقبرة أو فيها قبور، فنقول هذا كلام صحيح. وقديما قال بعضهم وأظنه المعري: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فإن القبور من عادي خفف الأرض، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. لكن ثمة فرق بين أرض معروف أنها كانت مقبرة أو أنه يوجد فيها آثار قبور في أثناء الحفريات، وبين أرض لا يعرف شيء من ذلك فيها، فلا بد من هذا التفريق. ولذلك لا يجوز التوسع في طرق الاحتمالات التي جاء أحدها آنفا، كما أنه لا يجوز تعطيل الأحكام الشرعية بمثل هذه الافتراضات. فالمسألة تدور بين أن يكون هناك علم بأن هذا المسجد بني على قبر، ولو كان هذا العلم مبنيا على غلبة الظن، وبين مسجد بني على أرض لا يخطر في بال الإنسان أن هناك قبر أو قبور، فيجب التفريق بين الأمرين، وإلا اختلط الحابل بالنابل والحرام بالحلال. فإذا افترضنا أن المسجد المذكور في السؤال آنفا حقيقة لم يبنى على قبر أو على قبور، لكن ما دامت القبور محيطة من جانبيه شرقا وغربا وفي قبلته أيضا، فهذا الوضع يشعر بأن المسجد بني على المقبرة. على أنني سمعت من بعضهم أنه وجد في بعض الأماكن من أساس هذا المسجد قبور وعظام أموات، فهذا يشعر بأن أرض المسجد لا يمكن أن تكون سليمة من أن يكون فيها قبور. وعلى كل حال، إذا افترضنا يقينا أنه ليس في المسجد هذا أي قبر وأنه لم يبنى على مقبرة، فيبقى الإشكال قائما من حيث أنه محاط بالقبور وبخاصة في الجهة القبلية. ففي هذه الصورة يقول الإمام أحمد بأنه لا بد من بناء جدار أو سور يفصل المقبرة عن المسجد، أي في اجتهاد الإمام أحمد جدار أو سور يفصل المقبرة عن المسجد، أي في اجتهاد الإمام أحمد لا يكفي جدار المسجد القبلي فاصلا بينه وبين المقبرة، بل لا بد من بناء جدار آخر يفصل المقبرة عن جدار المسجد القبلي. وقد سأل بعضهم كم تكون المسافة، طبعا هذا ليس له تحديد، المهم أن يكون هناك هذا الفاصل من الجدار بين جدار المسجد وبين المقبرة. هذا جوابنا عن هذا السؤال، والحمد لله رب العالمين.
أستاذنا، يقول البعض من الإخوة أنه لا يطبق هذا الكلام على أمثال اليهود بالنسبة للقبور أو الحرمة.
كيف يعني؟
يعني مثلا اليهود اتخذوا
قبورهم مساجد،
فهذا لا يطبق في هذا.
ليه؟
هم يقولون، يعني بعض إخوة، أم أنا
لا، أنا أقول هم يقولون هذا، لماذا لا يطبق؟
أي نعم، لأن هذلك هم قاصدين في هذا، قاصدين في القبور يعني، أما المساجد الموجودة هنا مش قاصدين فيها، إنما
فهمت الآن. الجواب أن الصلاة في المسجد المبني على القبر أو على القبور كالصلاة في الأوقات المكروهة. ففي الأحاديث الصحيحة النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلل الرسول عليه السلام في بعض الروايات الصحيحة عنه أن الشمس حينما تشرق وحينما تغرب فإنما تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وحين ذاك يسجد لها عباد الشمس. فالعلماء متفقون جميعا على النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، ولا يشترط في ارتكاب النهي أن يكون قاصدا الصلاة في وقت الكراهة، لأنه يكفي في ذلك أنه يتشبه بأولئك الذين يعبدون الشمس. كذلك يقال تماما بالنسبة للمسجد المبني على القبر. هذا المسجد المبني على القبر أولا هو كمسجد فيه مشابهة للكنائس والبيع التي يتعبد فيها اليهود والنصارى، صورة مشابهة واضحة في هذا البنيان الذي هو المسجد المبني على القبر من جهة، وأولئك الذين يصلون في ذلك المكان بغض النظر عن نواياهم ومقاصدهم، وهم أيضا يتشبهون باليهود والنصارى الذين يصلون في مساجدهم المبنية على قبور أنبيائهم وصالحيهم. فإذا ليس من الشرط هنا ليكون الأمر محذورا أن يقال بأنه قاصد، لأن الأمر يدور بين شخصين، أحدهما لا يقصد المسجد من أجل القبر والآخر يقصد، فهذا الآخر شر من الأول، والأول لا ينجو من الشر لأنه يصلي في مكان يتشبه فيه باليهود والنصارى. لهذا يجب على هؤلاء الإخوان أن يتفقهوا في الدين، وأن لا يظنوا أن الأحكام الشرعية وأن المحرمات في الشريعة الإسلامية لا تكون حراما إلا بقصد الشر، فقد يرتكب الإنسان محرم وهو لا يقصد الشر ويظل حكمه حراما. وحسبنا على ذلك مثالا ما ذكرته آنفا من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، هذا من عمل عبدة الأقمار والشموس، فالذي يصلي في هذا الوقت لا يخطر في باله أن يعظم الشمس، لكن مع ذلك ينهى لكي لا تظهر مشابهة بين المسلم في ذلك الوقت وبين الكافر. هذا الجواب السؤال السابق.
لكن الآن بخصوص المسجد الذي أشرت عليه، لو بني جدار مقابل طبعا القبلة، هل نبدأ كالسابق أنه عدم الجواز صلاة فيه أو
هذا يعود بارك الله فيك إلى اعتقاد المصلين أو إلى معرفتهم وقناعتهم الشخصية، ليس اتباع للهوى، أن هذا المسجد الذي هو محاط بالقبور الجهة الغربية والجهة الشرقية والجهة القبلية، كيف بنيت هذه المقبرة وترك هذا المكان فارغا، حتى جاء بعض الناس في آخر الزمان فبنوا في هذا المكان مسجدا ولم يكن هذا المكان مقبرة يوما ما. هذا الأمر يعود إلى قناعة هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا، هل هم مقتنعون فعلا أن هذا المسجد لم يقام على مقبرة؟ وإن قيل نعم اقتنعوا، كيف تصور الموضوع؟ كيف بنيت المقبرة شرقا وغربا وجنوبا؟
جنوبا وغربا جهتين فقط.
مش مهم نسامحكم بجهة جهتين جهة الغربية وجهة الجنوبية. هذا الفراغ هذه الأرض يعني كيف بقيت هكذا بدون أن يدفن فيها أي ميت؟ وهل هذه المقبرة هي ملك لإنسان ولا هي وقف للمسلمين؟
ملك لإنسان أستاذ
المقبرة.
أي نعم.
طيب.
يعني بيعت في المدة الأخيرة أن كان في ملك لإنسان وكان دفن فيها عشوائي، يعني مش أمثال مثلا الآن مقبرة السحاب. لو كان أستاذ هذا الأمر مثلا في مقبرة السحاب يكون أستاذ الإنسان مطمئن أكثر.
معليش
لأنه أستاذي
معليش نحن نمشي الآن أنه القبور بنيت في هذه الأرض عشوائيا كما تقول.
نعم.
ما الذي حدد هذه الجهة وهذه الجهة ولم تتعدى الخطوات العشوائية إلى هذا المكان الذي بني عليه المسجد؟ لو أن المسجد مبني قديما قبل المقبرة وجاء الناس فاضطروا أن يبنوا حول المسجد لأن المسجد محصور بالجدر.
نعم.
لكن القضية بالعكس، المقبرة من قبل ثم المسجد هو الذي بني في تلك الأرض. كيف يمكن أن يتصور الإنسان هذا؟ ويضاف إلى ذلك أنني سمعت من بعض أخواننا هناك أنه في أثناء الحفريات في أساس المسجد وجدوا قبورا.
طب أستاذ لو كان سفهم مخطئين يعني تحت الأساسات الصور مش تحت أساسات البناء القائم، هل نشك قد يكون في أساسات نفس المسجد؟
تحت إيش؟
أساسات الصور اللي هي التهوية.
إيه؟
يعني كالصور هذا يعني.
إيه؟
أي نعم مش تحت البناء مثلا كأمثال هذا، تحت هذا
السور وهذا جدار المسجد.
أي نعم نفترض يعني وجدوا الأساسات تحت هذا.
فاهم هذا الجدار المسجد.
نعم
هذا الجدار المسجد.
أي نعم هذا الجدار المسجد وهذا الصور نعتبره.
هذا ما بيأثر.
أي نعم هذا ما بيأثر لو كان فيه تحتيه.
نعم
أي نعم اللي بده يأثر يكون تحت المسجد مباشرة.
أي نعم
جزاك الله خير.
أستاذي
بخصوص في دليل على يعني تلبس الجن للإنس؟
طبعا موجود في القرآن قوله تعالى كالذي يتخبطه الشيطان من المس وهو المصروع، وفي أحاديث أن الرسول عليه السلام كان يخرج الجن من بعض المصابين بالصرع، وابن تيمية مشهور بأنه كان يفعل ذلك اقتداء به عليه السلام، فهذا معروف. وبعدين في عنا شيء ما له علاقة بالصرع لكن هو من أمور الغيب، حيث قال عليه السلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فالشيطان ما هو مادته من مادة الإنسان بحيث أنه لا يمكن أن تحل مادة في مادة، لا هو الشيطان يعني من باب التقريب كالهواء كالنور، إذا حطيت في مكان مظلم لمبة.
ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير. كيفك أنت؟
الحمد لله.
أصبح جميل بخير.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
كيف صحتك أنت اليوم؟
الحمد لله بخير.
حياك الله.
أهلا.
شيخي بدي أسأل.
تفضل.
بالنسبة للأضحية. هل من السنة الذبح بالمصلى؟
هذه سنة الإمام.
الإمام.
أي نعم.
فقط للإمام.
أما قرب المصلى إلى مجرى فهذا ليس من السنة.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
الجزار إذا كان فقيرا.
نعم.
فهل يجوز أن يعطى من الأضحية زيادة على أجرته؟
لا يجوز.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
أيضا كما سؤال السامع.
نعم.
صلاة الجمعة إذا جاء في يوم عيد.
نعم.
فهل تسقط كلية يعني يرخص بأن لا يصلي المسلم؟
نعم.
ولا يصلي مكان شيء يعني ظهور مثلا؟
لا، انما الامام لابد له من ان يجمع.
يصلي الجمعه
الامام؟
نعم.
اما الذين صلوا العيد فهم بالخيار.
نعم.
من شاء ترك ومن شاء صلى
الجمعه.
نعم.
هل له ان يصلي الظهر ان لم يصلي الجمعه؟
لا، اذا سقطت صلاه الظهر فبالتالي تسقط اصلا اذا صلت.
نعم.
وصلاة الجمعة فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر.
جزاكم الله خيرا.
إياك.
شيخي.
نعم.
بالنسبة للدعاء على المنبر يوم الجمعة. معروف أنه بدعة. ولكن ورد في المسند عند أبي داود أيضا وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا. لفظ إذا دعا، ألا يفهم منها الدعاء على المنبر أم ماذا يفهم منها؟
لم أهديه.
كان يشير بإصبعه إذا دعا.
هذا لفظ الحديث؟
أي نعم، هو الحديث لصحابي بن أيبة وكذا هكذا اسمه، يقول لما رأى، أي نعم، لما رأى أحد الناس يدعو قبح الله بين يديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إذا دعا إلا يشير بإصبعه.
هذا أولا كما ترى ليس صريحا، بأن الرسول عليه السلام كان يدعو في الخطبة.
نعم.
فإنما يتكلم كلاما عاما لينفي رفع اليدين في الخطبة.
نعم.
هذا أولا. وثانيا، إذا قلنا بأن هذا ظاهر الحديث أن الرسول عليه السلام كان يدعو.
نعم.
الخطبة.
نعم.
فنحن لا ننكر مسؤولية الدعاء في الخطبة.
نعم.
وإنما ننكر شيئين اثنين.
نعم.
أولا، التزام الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، والشيء الآخر أن يجعل الدعاء في الخطبة الثانية اللي يسموها خطبة الناس.
نعم.
وضح لك هذا؟
نعم.
بناء على ذلك أقول فحديث عمار هذا،
نعم،
ليس فيه الأمور.
نعم.
لا يعطي جواز هذه الأمور التي فصلنا نفيها وعدم شرعيتها.
نعم. جزاك الله خير.
أيه.
اذا لو دعا الخطيب اثناء الخطبه يعني ما خصص لها وقت.
نعم.
يجوز له ذلك.
يجوز له ذلك حسب ما استطاع.
نعم.
فدعا الرسول عليه السلام حينما طلب ذاك الرجل الشقيا.
نعم.
ورفع يديه حتى بان ابطاه.
نعم.
وقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا.
نعم.
يدعو ويرفع يديه ويرفع ايضا الناس تحته.
نعم.
اما اتخاذ ذلك جزءا من الخطبة فهذا الذي ننكره.
نعم. في شيء خطر في بال الاستاذ لما قرات الحديث يشير باصبعه اذا دعا، خطر في بال القول عليه الصلاه والسلام في حديث الوداع، اللهم اني قد دلت، اللهم فاشهد.
نعم.
فقلت هذا يناسب هذا الموضع والله اعلم، اليس كذلك؟
يناسب
رفع الاصبع انه يشير باصبعه صلى الله عليه وسلم.
يحمل باصبعه الى السماء.
الى السماء ثم يلكتها عليهم. اللهم فاشهد.
ايه هذا غير ذلك.
غير ذلك.
هنا.
طيب هل يعني مصور مثلا النبي عليه السلام كان اذا دعا يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا ويشير باصبعه هكذا يعني كما هو رسول الله؟
وأشهر شيء في هذا الإشارة مثل إشارة التشهد.
نعم نعم، جزاكم الله خير.
ما سمعت من كلام الجيش كل جملة ما حكي. حكي
إن عمل المولد، إقامة المولد.
عمل المولد. أنا عرفت أن الرسول عليه السلام عمل مولدا.
ما ولد؟ لا ما أسمع.
ما أسمع؟
لا. يعني هل يعني هذا يعني إنه لا يجوز عمله على الإطلاق؟
أنا ما أدري إذا يجوز أو لا يجوز. ودي انا التسفري بطريق المنطق الشريف الى معرفه الحكم. هل سمعت او علمت ان الرسول عليه السلام عمل مولد ذلك؟
لا ما سمعت. ولكن يعني
الصحابي التابعين لأن المجتهدين شعر مثلهم.
ما
سمعت.
ما قرأت يعني ما ورد ما قرأت ولا في أي شيء.
كويس أنا بقول لك الآن ما دام ما قرأت المولد انتفاع المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الأولين. لا عاد الصحابة ولا عاد التابعين ولا عاد أتباع التابعين ولعلك تعرفي أن العهود وأن القرون هي القرون الثلاث المشهودة الخيرية. ولا زمان القدوم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع ما سلف. من هؤلاء السلف الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين اليوم. شو اذا افترضنا ان المولد خير وفيه ثواب واجر، هل تتصورين ان هؤلاء الائمه ومن قبلهم من السلف الصالح تفوتهم هذه القربه على افتراض انها قربه تقلدهم الى الله جزا ونستطرق احنا عليهم ان نكون متعبدين اكثر؟ هذا امر مستحيل. لذلك انت وحرصتي على ان نعرف ان كل عبادي لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن ان تكون عبادي مشروعه، وانها لو كانت خيرا لسبقونا اليهم. كل علم هكذا. هل الناس كلهم علماء؟ طبعا اقل الناس علماء كما قال تعالى ولكن اكثر الناس لا علماء. وهؤلاء الاقليه منهم من يقتنع بما يقول العالم ومنهم لا يقتنع. فالذي لا يقول بقول العالم خاصه اذا كان مقرونا بالحجه فهو عادي لمخالفته لقوله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم تعلمون. في شعار
لو سمحت يا شيخ في سؤال الثاني
تفضلي.
هل يحاسب الفرد على ما يجول في ذهنه من أفكار أو نوايا الأعمال غير جيدة؟ يعني يحاسب الفرد، يعني الإنسان بنوي إنه يعمل أي عمل وما بقهم في هذا العمل أو بفكر يعني في تفكيره
كل العمل خير ولا شر؟
شر مثلا. شر
يقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا فكر المسلم أن يعمل شرا ثم لم يخرج هذا الشر من دائرة الفكر إلى دائرة العمل فربنا جل بكرم وفضل وعفو لا يؤاخذ بذلك عباده.
نعم. سؤال اخير يعني شكرا. في الكليه في تدريس المناهج في التربيه الاسلاميه في عندهم منهج اسمه التجويد او التلاوه، فهل يجوز للبنت انها تتلو او تجود القران امام الاستاذ؟
لا.
ولو ان الاستاذ طلبك بيحكي الاستاذ يجيزه لانه هذا في حال طلب العلم.
طلب الاستاذ وطلب الاستاذ المناري من حرص عن الشريعة. هذا نحن من دخل فيه. لكن امرأة تقرأ القرآن بتجويد امام رجل غريب عنها اجنبي ليس بمحرم فهذا لا يجوز.
وإن كان عليها علامات أو
هاي ما هي
البنت
اللي كنت بتحاول أنا ما بتدخل امتحان ما امتحان مناهج مخالفة الشريعة أنا بعرف تسألين من الجارب.
نعم.
أما البنت ما بتدرسها تعتبر خاصة من في بعض البنات يكونوا في حالة بل يجوز لهم عند بعض الأشخاص أن القراءة والتلاوة.
نعم.
أنا ممكن تلميح تلميح ناعم إني أنا ما عندي استعداد إنه يقرأ.
نعم.
طبعا نحن ما نقول بأنه يحرم على الحائض مثلا القراءة لكن أكثر من أشخاص الدكاترة اليوم يرون تحريم ذلك. فلا يمكن البنت طلب منها أن تقرأ أمام رجل أجنبي يقول أستاذها فممكن أن تلاقي لها أجر بالأعذار وتخلص من المشكلة. المهم ان تعطي الحكم الشرعي بعدين تعطي الدرس الراسخ.
نعم. الشيخ سؤال اخير سؤال اخير. هل يوجد دليل على ان السبحة بدعة وانها لم تكن ايام الرسول صلى الله عليه وسلم؟
السؤال غير الاخير.
هذا الاخير.
ما قلت سؤال اخير السابق. السبحة مثل المولد. الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه اولا وحب النساء بصوره خاصه ان يعقدن بالاماني وعلل ذلك بعيد لا توجد في المسابح قال يعقدن بالاماني لانهن مسؤولات ومستنكفات يوم القيامه. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يفسدون. فالاناني العقد بالاناني لمصلحه العاقد يسجل لنفسه شهاده خيره طيبه لصالح يوم القيامه. اما المصلحه فتسمى مع كل ما يسمى.
نعم يا شيخ واضح الله يجزيك الخير. السلام عليكم. الله مساك الله بالخير.
مساك الله بالخيرات.
أستاذي عندي حديث إذا استفسر عنه. لا تخزى الكعبة بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. رواه الترمذي وفي صحيح الجامع. وحديث يخزى جيش الكعبة فتكسب فيهم. وقوله كأني به أسود أفحج يلعقها حجرا حجرا في البخاري موجود من الفتح. ما هو التوفيق بين هذا الحديث بين هذين الحديثين؟
الغزو غير خراب الكعبة.
الغزو غير خراب الكعبة. نعم.
الغزو ما لا استحلال الكعبة والكعبات هذا وذاك. هذا وجه.
نعم.
نقض الكعبة ممكن يصير بهجمة ثم هجمة.
هجمة وهزمة.
حجم ثم هزم هزام.
نعم.
هجوم يعقبه هزام.
نعم.
هذا وجه من وجهي التوفيق.
نعم.
الوجه الثاني ان لا تلقى الا في اخر الدهر.
نعم.
وفي اخر الدهر تهدم الكعبة حجرا حجرا.
نعم.
أما ما قبل ذلك فلا تغزى. وضح لك؟
نعم أستاذي.
هذا هو.
شيء ثاني أستاذي.
نعم.
في شيء يعني البعض من الناس أسمع منهم
بالنسبة للوقفة بعرفات يوم الجمعة كأنه يوجد يعني أفضلية أكثر.
الأفضلية أكثر موجود في الباطن باعتبار اجتماع عيدين.
نعم.
عيد الجمعة وعيد الوقوف بعرفة.
نعم.
أما هناك حديث يتداوله العامة.
نعم.
إنه إذا اجتمع الوقوف في عرفة مع يوم الجمعة بتكون 70 حجة.
نعم.
هذا لا أصل له.
لا أصل له.
أي نعم.
أي نعم. جزاك الله خير.
أيه.
أستاذي في سؤال من أحد الإخوة.
نعم.
هل تجوز الحجة بأموال موظف البنك؟
هل تجوز الحجة من أموال بنك؟ موظف بنك طبعا.
إذا بيت الله بالمال الحرام يثبت الفرض عن صاحب هذا المال الحرام، لكن ليس له عليه أجر.
أي نعم. جزاك الله خير.
إياك.